أقرأ ولكن غالباً لا أفهم ما أقرأ. أدرس لكن أحياناً لا أستطيع الربط بين المواضيع. كيف يمكن أن أطبق ما أقرأه على حياتي عملياً هذه الأيام؟ برنامج الكلمة اليوم، برنامج أسبوعي يفسر ويشرح فقرات متنوعة من الكتاب المقدس كلمة الله، ويساعدنا على فهم وربط مختلف المواضيع المطروحة وبيان كيفية تطبيقها في حياتنا عملياً. نرجو لكم معه أطيب الأوقات.
أرحب بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من برنامج الكلمة اليوم، الذي نتعرف فيه على الله وكلمته من خلال آيات الكتاب المقدس. هناك الكثير من المعتقدات الخاطئة التي تظهر بين الحين والآخر، وفي حقيقة الأمر أنه ينبغي علينا أن نحذر من هذه المعتقدات كي لا تسبب لنا أي تشويش في إيماننا ومعتقداتنا المبنية على كلمة الله المعلنة في الكتاب المقدس. وللأسف الشديد أن بعض أصحاب هذه المعتقدات الخاطئة يدعون أنهم ينتمون لكنيسة المسيح وأن تعاليمهم قائمة على الكتاب المقدس. لهذا يجب على كل مؤمن أن يحترس من هذه التعاليم الخاطئة، لأنها قد تحتوي على بعض الحق لكنها تعاليم مضلة في حقيقتها. ومن بين الأشياء التي تمكنك صديق المستمع من معرفة ما إذا كانت إحدى المجموعات تؤمن إيمانا صحيحا بإله الكتاب المقدس هو أن تسأل أحد أتباعها: من هو يسوع المسيح؟ وعندها سوف تحصل على إحدى الإجابتين التاليتين: الأولى، نحن نعتقد أن يسوع المسيح شخص رائع ومعلم عظيم، إنه واحد من أعظم الأنبياء. فإن كانت هذه هي الإجابة، فاعلم أنه ليس مؤمنا حقيقيا بالرب يسوع المسيح. وبعبارة أخرى، إذا لم يعترف ذلك الشخص بأن يسوع المسيح هو الإله الحي الحقيقي، فهو لا ينتمي للكنيسة المسيحية ولا للإيمان المسيحي الحقيقي. فنحن نقرأ في رسالة يوحنا الأولى في الأصحاح الثاني من العدد 22 وحتى العدد 23: من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح؟ هذا هو ضد المسيح، الذي ينكر الآب والابن. كل من ينكر الابن ليس له الآب أيضا، ومن يعترف بالابن فله الآب أيضا. أما الإجابة الثانية التي قد تحصل عليها من ذلك الشخص فهي: يسوع المسيح هو الله الحي الحقيقي، هو اللقنوم الثاني من الثالوث الأقدس، كما أنه مخلصنا، فقد جاء إلى هذه الأرض ومات لأجلنا على الصليب لكي يدفع أجرة خطايانا ويخلصنا من الدينونة الأبدية. ومن خلال قيامة الرب يسوع المسيح من بين الأموات، فإننا نعترف أن الله الآب قد غسلنا وطهرنا بدم ابنه يسوع المسيح، وبهذا فقد أصبحنا أولادا لله وورث للحياة الأبدية. لهذا فإن يسوع المسيح هو الرب والملك والسيد على حياتنا. هذه هي الإجابة الصحيحة، وهذا هو التعليم الصحيح الذي يتوافق مع ما تعلمه لنا كلمة الله المقدسة، وأي تعليم مخالف لهذا التعليم هو تعليم خاطئ ويجب علينا أن نرفضه. والآن تعال بنا عزيزي المستمع نتعرف على أحد التعاليم الخاطئة الأخرى التي تنادي بها بعض الجماعات التي تدعي أنها مسيحية. فهناك أشخاص يعلمون أن الله يريد لجميع المؤمنين أن يكونوا أغنياء ماديا وأن يعيشوا في ترف ورفاهية، لكن في حقيقة الأمر أن هذا التعليم لا يتوافق مع تعليم الكتاب المقدس. فرغم أن الله يريد أن يباركنا بكل بركة، إلا أنه لم يعدنا بأن يجعلنا أثرياء، أو أنه سيجعلنا نسكن أفخم القصور ونقتني أغلى السيارات. وقد يحاول أنصار ذلك التعليم أن يقنعونا بأن هذا التعليم متوافق مع كلمة الله عن طريق اقتباس آية أو أكثر من الكتاب المقدس، مثل الآيتين 17 و18 من الأصحاح الثامن من سفر التثنية في العهد القديم. ولئلا تقول في قلبك قوتي وقدرة يدي اصطنعت لي هذه الثروة، بل اذكر الرب إلهك إنه هو الذي يعطيك قوة لاصطناع الثروة لكي يفي بعهده الذي أقسم لآبائك كما في هذا اليوم. لكن إذا نظرنا إلى سياق هاتين الآيتين فسوف ندرك أنهما تتحدثان في المقام الأول عن عهد الله مع شعبه، فالله يريدك قبل كل شيء أن تكون غنيا في علاقتك معه، وإن كانت مشيئته هي أن يتمتع بعض أولاده المؤمنين بالغنى المادي فهو يحذرنا جميعا من خطر محبة المال، فنحن نقرأ في المزمور 62 والعدد 10: إن زاد الغنى فلا تضع عليه قلبا. وهذا يرينا أن الله لا يريدنا أن نملأ قلوبنا بمحبة المال، ولتأكيد ذلك فإننا نقرأ في سفر إرمياء في الأصحاح 9 من العدد 23 وحتى العدد 24: هكذا قال الرب: لا يفتخرن الحكيم بحكمته، ولا يفتخر الجبار بجباروته، ولا يفتخر الغني بغناه، بل بهذا ليفتخرن المفتخر، بأنه يفهم ويعرفني أني أنا الرب صانع رحمة وقضاء وعدلا في الأرض، لأني بهذه أسر، يقول الرب. هذا يرينا عزيزي المستمع أن مشيئة الله لنا في المقام الأول هي أن نعرفه معرفة شخصية وعميقة، فهذا هو الغنى الحقيقي الذي يريدنا الله أن نركز عليه وأن نعيش لأجله. فهو يريدنا أن نختبر محبته ورحمته ونعمته الغنية من نحونا. وبالطبع لا يمكننا أن ننكر أن بركات الله على حياتنا تشمل أحوالنا المادية أيضا، فما أكثر الأشخاص الذين انتشلهم الله من حياة الفقر بعد أن تابوا واعترفوا بيسوع المسيح ربا ومخلصا لحياتهم. فالله قادر على فتح أبواب العمل المغلقة وعلى إعطائنا حياة كريمة وعلى تسديد احتياجاتنا، لكن هذا لا يعني أن الله يعد كل شخص يأتي إليه تائبا بأن يعطيه قصرا وسيارة فاخرة. ومن الأمور الخاطئة التي تترافق مع هذا التعليم هو أنك إذا أعطيت الله من مالك فسوف يعطيك الله 10 أضعاف أو 100 ضعف أو ما شابه ذلك، لكن هل يعقل أن يكون دافعنا للعطاء هو الأخذ؟ فهل نريد أن نعطي القليل من مالنا لله بهدف الحصول على الكثير منه؟ فأي محبة هذه وأي عطاء هذا؟ فيجب أن يكون دافعنا للعطاء هو حبنا لله وللخدمة ورغبتنا في انتشار رسالة الإنجيل في كل العالم. لذلك أرجو صديقي المستمع أن لا تجعل الغنى هدفا لحياتك، فقد يكون المال لعنة على صاحبه في كثير من الأحيان. لهذا فقد حذرنا الرسول بولس من محبة المال، حيث نقرأ في رسالة تيموثاوس الأولى في الأصحاح 6 من العدد 9 وحتى العدد 10: وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك، لأن محبة المال أصل لكل شرور، الذي إذ ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. وبعبارة أخرى، لا تجعل المال غاية في حد ذاته، فالمال هو وسيلة لشراء احتياجاتنا، كما أن اتكالنا الحقيقي هو على الله وليس على المال. وهذا هو الخطأ الذي يرتكبه الكثيرون عندما يعتقدون أن أموالهم الكثيرة قادرة على حمايتهم وتحقيق السعادة لهم. لكن في حقيقة الأمر أن كل أموال الدنيا لا يمكن أن تعطينا مقدارا ضئيلا من السعادة أو راحة البال، فكم من شخص غني لا يستطيع أن يأكل ما يشاء بسبب مرض يعاني منه، وكم من عائلات غنية تعيش في تعاسة حقيقية بسبب انعدام المحبة والثقة بين أفرادها. لهذا فقد حذرنا الرب يسوع من الطمع حين قال بحسب ما جاء في إنجيل لوقا في الأصحاح 12 والعدد 15: انظروا وتحفظوا من الطمع، فإنه متى كان لأحد كثير فليست حياته من أمواله. كما أنه ضرب لنا مثل الغني الغبي الذي كان دائم التفكير في ماله وثروته، فقد بلغ حب المال عند هذا الرجل أنه قال حسب ما نقرأ في إنجيل لوقا في الأصحاح 12 ومن العدد 18 وحتى 19: أهدم مخازني وأبني أعظم وأجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي، وأقول لنفسي: يا نفس لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، استريحي وكلي واشربي وافرحي. لكن ماذا كان رد الله على هذا الرجل الغني؟ لقد قال له الله حسب ما نقرأ في العدد 20: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن تكون؟ لذلك احرص على أن تكون نظرتك للمال متوافقة مع نظرة الله. وربما ينبغي على كل مؤمن أن يتأمل في هاتين الآيتين المباركتين من سفر الأمثال في الأصحاح 30 من العدد 8 وحتى العدد 9: لا تعطني فقرا ولا غنى، أطعمني خبز فريضتي، لئلا أشبع وأكفر وأقول من هو الرب، أو لئلا أفتقر وأسرق وأتخذ اسم إلهي باطلا. وفي الختام، أرجو صديقي المستمع أن تدرك أن الغنى الحقيقي عند الله هو علاقتك الرائعة معه، فكنزك الحقيقي هو في السماء وليس على هذه الأرض. وقد كانت هذه هي وصية الرب يسوع المسيح لنا حسب ما جاء في إنجيل متى في الأصحاح 6 ومن العدد 19 وحتى العدد 21: لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض، حيث يفسد السوس والصدأ، وحيث ينقب السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء، حيث لا يفسد سوس ولا صدأ، وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون، لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى وموضوع جديد، لك مني عزيزي المستمع أطيب الأمنيات والتحيات، في رعاية الله.
دايس على عسلك يا عالم، أنا بإلهي شبعان، مر المي اللي بتعطيها وعمر ما تروي العطشان.
أرجو صديقي أن تكون قد استفدت من حلقة هذا اليوم. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، فاكتب إلينا على العنوان التالي: صادبة من اليسار إلى اليمين 925131، رمز بريدي 11190، عمان الأردن. العنوان مرة أخرى: صادبة من اليسار إلى اليمين 925131، رمز بريدي 11190، عمان الأردن. كما ويمكنك الاستماع لحلقات هذا البرنامج عبر موقعنا الإلكتروني www.arabicprograms.org، مرة أخرى www.arabicprograms.org. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة، نترككم في رعاية القدير، والرب معكم.